بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وطاعته، فلذا أمرنا الله عز وجل بطاعته وحذرنا من معصيته، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته وحذرنا عز وجل من معصيته. وما ذاك عباد الله إلا لأن للمعاصي والذنوب آثارا سيئة، آثارا سيئة على الفرد وعلى المجتمع، تكون سببا في خسارة وهلاك الأفراد والمجتمعات. فإن من آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب للطمس على هذه القلوب التي هي محل العقل الذي به يدرك الإنسان الخير والشر. جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ورجع صقل قلبه، وإذا عاد ازدادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء بسبب هذا الذنب، فإذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر وندم صقل قلبه، أي عاد كما كان. فإذا زاد ازدادت، أي كلما زاد من الذنوب وزاد من المعاصي كلما زاد هذا السواد في قلبه حتى يختم على قلبه. فذلك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي سبب للختم على هذه القلوب، وإذا ختم على القلب فإنه لا يعقل ولا يتعظ ولا يتذكر ولا يعتبر، بل يكون متبعا لهواه، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وهكذا أيضا ما جاء في مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أسود مربادا كالفوز المشخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشب من هواه، وأبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هكذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل في عرض الفتن التي تعرض على القلب، فإذا أشربها القلب وتتبعها وأخذ بها كانت سببا في الختم على قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أراده هواه. فالمعروف ربما يكون عنده منكر، والمنكر يصير عنده معروفا بسبب أنه متبع لهواه، لكن الذي يتوب ويرجع ويحذر من المعاصي والذنوب يكون قلبه صافيا نقيا يتبع الحق ويأخذ به ويعمل به. وهكذا أيضا من آثار المعاصي والذنوب عباد الله تسلط الشيطان على العبد، فإن العبد إذا ارتكب المعاصي وفعل الذنوب صار الشيطان قرينه والشيطان صاحبه، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالشيطان يتسلط على العبد إذا بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا فعل المعاصي والمحرمات فإنه يكون قرينه الذي يوصله إلى غضب الله سبحانه وتعالى وإلى عقاب الله عز وجل. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى وهو محذرا عباده من اتباع الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أليس لكم عقول تميزون بها بين الحق والباطل وتنظرون إلى إضلال الشيطان لمن ضل ولمن أزاغ فتحذروا من اتباعه وسلوك سبيله؟ وهكذا أيضا من آثار الذنوب والمعاصي عباد الله أنها سبب للذل والهوان، سبب للذل والهوان. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فالذي يرتكب المعاصي يكون ذليلا حقيرا، لا كرامة له عند الله سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والعينة هو بيع من بيوع الربا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة إذا تبايعت بالربا وتعاملت به وأقبلوا على الدنيا وتركوا فرائض الله سبحانه وتعالى سلط الله عز وجل عليهم ذل وهوان لا ينزع حتى يرجعوا إلى دينهم، أي حتى يعملوا بما في كتاب الله عز وجل وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتكالب الأمم على هذه الأمة وتسلط هذه الأمم على هذه الأمة. قالوا: يا رسول الله، من قلة؟ هل بسبب أننا قليل؟ قال: أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي لا قيمة لكم، كالذي يجره السيل معه وهو كثير لا قيمة له. وهكذا أنتم كثير ولكن ليس لكم قيمة وليس لكم هيبة بسبب المعاصي والذنوب، تنزع المهابة من قلوب عدوكم، أي لا يهابكم الأعداء ولا يخافونكم بسبب أنكم ابتعدتم عن دينكم. وانظروا عباد الله إلى حال كثير من الناس الذين يتعاملون بالربا والذين يرتكبون المحرمات من زنا ولواط وأكل لأموال الناس بالباطل وأكل للرشوة والكذب والزور إلى آخر ذلك من المعاصي الكثيرة التي يرتكبها المسلمون، ثم يريدون بعد ذلك أن تكون لهم العزة وأن تكون لهم الرفعة وأن تكون لهم المكانة في هذه الدنيا، وذلك لن يكون أبدا إلا إذا رجعنا إلى ديننا، إلا إذا عملنا بما أمر الله جل وعلا ورسوله، وإذا تركنا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد عن جبير بن نفير رحمه الله قال: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها، يعني فتحها المسلمون، قال: بكى بعضهم إلى بعض. قال: فرأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: تبكي في هذا اليوم الذي ظهر فيه عز الإسلام، وظهر فيه نصرة المسلمين على أعدائهم. فقال: يا جبير، إنما هي أمة كانت قائمة لها الملك، فتركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما صاروا إليه، يعني ما أصابهم من هذا الذل والهوان الذي أصابهم إلا بسبب تركهم لأمر الله عز وجل ومخالفتهم لشرع الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أننا إذا فعلنا فعلهم ووقعنا فيما وقعوا فيه فلا يبعد أن يصيبنا ما أصابهم. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه أهلك من أهلك من الأمم ومن القرى التي كانت على قوة وكانت ذا سلطان بسبب معاصيهم وذنوبهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وهكذا أهلك الله عز وجل قوم عاد بالريح، وقوم ثمود بالصيحة، وقوم لوط بأن رفع قراهم فجعل عاليها سافلها وأتبعهم بالحجارة وما هي من الظالمين ببعيد. وهكذا أغرق فرعون وقومه، وأهلك قارون مع أمواله وشيعته، وهكذا دمر الله عز وجل من دمر من القرى والأمم بسبب معاصيهم وذنوبهم. والله عز وجل يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله عز وجل أن يهلك أمة وأن يهلك قرية أذن إذنا كونيا بفشو المعاصي والذنوب وظهور المحرمات، فذلك علامة على إهلاك هذه القرية وهذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا ظهر الزنا وأكل الربا في قرية فقد أذن بهلاكها. فإن ظهور المعاصي عباد الله وانتشارها وفشوها سبب لحصول العقاب ونزول العذاب من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا لنا عباد الله عبرة بما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وبما سمعنا من إهلاك تلك الأمم وعقابهم وإرسال الله جل وعلا عليهم جنوده، وكذلك أيضا ما نراه ونشاهده في هذه الأزمنة من هلاك أمم كثيرة عاقبهم الله سبحانه وتعالى، بعضهم بالطوفان والسيول، وبعضهم بإغراقهم بالبحر، وأخرى بالزلازل، وأخرى بالرياح والعواصف. كل ذلك عباد الله فيه عبرة وعظة لمن كان له قلب يتعظ به ويعتبر. ما أهلك الله عز وجل تلك الأمم وتلك القرى إلا بسبب معاصيهم وذنوبهم ومخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك عباد الله ينبغي أن نحذر من المعاصي والذنوب، فإنها سبب لغضب الله عز وجل وانتقامه. والله سبحانه وتعالى يقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. إن الله عز وجل يغار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف، ثم ذكرت خطبته، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه العذر من الله. ولأجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وما أحد أغير من الله، ولأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحديث في الصحيحين. المعاصي والذنوب عباد الله سبب لانتشار الأسقام والأمراض وقلة الأرزاق. فالله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، قال بعض العلماء: ظهور الفساد في البر والبحر بقلة أرزاقه، تقل الأرزاق في البر، سواء كانت من أرزاق النبات أو أرزاق الحيوانات أو بقلة الأمطار. وهكذا أيضا قلة الأرزاق في البحر بقلة السمك، وذلك أمر مشاهد وواقع. انظروا إلى حال كثير من الناس اليوم، من يشتكي من قلة أرزاق البحر، مع أنه في سنوات ماضية كان الرزق كثيرا والخير كثير، ومع ذلك تجدون اليوم أن رزق البحر قد قل، وما ذلك إلا بسبب المعاصي والذنوب. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. جاء في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليهم فقال: يا معشر الأنصار، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما غفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباحوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. انظروا عباد الله إلى هذه العقوبات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل العباد ما نهى الله عز وجل وتركوا ما أمر الله سبحانه. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. انتشرت فواحش الزنا وفواحش اللواط، وانظروا إلى الأمراض والأسقام التي ظهرت ولم تكن معروفة من قبل، مرض الإيدز والزهري وغير ذلك من الأمراض التي لم تكن تعرف من قبل ظهرت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بسبب انتشار المعاصي والذنوب. وهكذا أيضا كذلك قلة الأمطار التي من أسبابها منع ما أمر الله سبحانه وتعالى من إخراجه من مال الزكاة، وهكذا أيضا الابتلاء بالسنين يعني بالشدة والقحط وقلة الأرزاق وغلاء الأسعار، كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. وهكذا تسلط الأعداء على أهل الإسلام وأخذ ما في أيديهم كذلك بسبب معاصيهم وذنوبهم. وهكذا أيضا ما يحصل بين الرعية وولاتها من بغضاء وشحناء، وكذلك ما يحصل بينهم من شر، كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. فلهذا ينبغي عباد الله أن نحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن نحذر من معصية الله عز وجل، فإنها سبب لحصول العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وأكتفي بهذا وأترك المجال لشيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا مثل هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله نتذاكر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من عظيم نعمة الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحمده جل وعلا الذي وفقنا لزيارة إخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذه البلدة الطيبة المباركة وفي هذا المسجد، نجتمع ونتزاور في الله وفي ذات الله وابتغاء مرضاة الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من فضله وأن يزيدنا من عطائه ومنته جل وعلا. ونشكر لإخواننا تهيئتهم مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، وهكذا كذلك حسن ظنهم بإخوانهم وحرصهم على استضافتهم، فجزاهم الله جل وعلا خيرا. وهكذا نشكر لإخواننا الذين أتوا من مناطق متفرقة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه صالح دنيانا وأخرانا، وأن يعيننا على علم نافع وعمل صالح. وجزى الله خيرا أخانا أبا يوسف على هذه المشاركة النافعة وهذه الكلمات الطيبة وهذه الأدلة التي ذكرنا وعظنا بها مما في كتاب الله ومما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطر الذنوب والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع، وهو موضوع هام حري بكل مسلم أن يعظ نفسه به وأن يقف على أدلة الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم. وسمعنا الكثير من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطر الذنوب والمعاصي وآثارها العاجلة والآجلة على الفرد والمجتمع، وهكذا سنة الله جل وعلا عباد الله، سنة الله جل وعلا الشرعية والقدرية الكونية مضت على التحذير من الذنوب والمعاصي والتخويف من آثارها وبيان أن الناس إذا لم ينكفوا ولم يتركوا ويرجعوا يعاجلهم ربنا جل وعلا بما يكون لهم العظة والذكرى وبما يكون به العبرة كذلك لغيرهم، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وكما قال الله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كم أهلك يا عبد الله ربنا جل وعلا من الأمم والأفراد من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، أهلك قوما بالريح وآخرين بالصاعقة وآخرين بحجارة من السماء وآخرين بالماء أغرقهم الله عز وجل، وآخرين بأن خسف بهم الأرض فانخسفت من تحت أقدامهم، وأمم أخرى أرسل الله عز وجل عليهم البراكين، وأمم أخرى أرسل الله عز وجل عليهم العواصف وهكذا الفيضانات، وكل ذلك من جند الله جل وعلا، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. جند الله جل وعلا عباد الله الذي لا يعلم قدره ولا عدده إلا هو سبحانه وتعالى، فسلط ربنا جل وعلا بسبب ذنوب ومعاصي أقوام أنواعا من عذابه وعقابه العاجل، فضلا عما يكون للناس من عذابه الآجل. فإن الله عز وجل عباد الله يمهل العباد ولا يهملهم جل وعلا، يمهلهم ويمهلهم ويمهلهم، فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن الله عز وجل يمهل سبحانه وتعالى، فإذا أمهل ولم يرجع العباد ولم يتعظ العباد ولم يتوب العباد إلى الله عز وجل أرسل عذابه وعقابه سبحانه وتعالى وغضبه، وما هي من الظالمين ببعيد. إنما أصاب الأمم السابقة عباد الله جعلها الله عز وجل عظة للناس، ولكن الكثير من الناس لا يتعظون ولا يعقلون. وكم قد رأى الناس من آيات الله عز وجل ما فيه آية وعظة وعبرة في أمم أخبرنا الله عز وجل خبر صدق، وصدق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا بأعيننا آثار تلك الأمم. وهكذا كذلك يرينا الله عز وجل بين الحين والآخر والفينة والأخرى من آيات الله عز وجل ما فيه العظة والعبرة، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. كم قد رأى الناس في زمن ليس ببعيد من ذلك من الآيات والعبر، وكم قد سمعنا بل وبعضنا قد رأى من آثار الذنوب والمعاصي وخطر هذا الداء العضال على أهله ما فيه العظة والعبرة للناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمم ودول وشعوب قامت بقوة وجبروت أهلكها الله عز وجل وجعلها للناس آية وعبرة. حضارات قامت وكان لها شأن وكان لها ذكر أزالها الله عز وجل في لحظة وبين عشية وضحاها. كل هذا فيه العظة والعبرة للناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا يا عباد الله، سنة الله جل وعلا ماضية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله عز وجل عباد الله يغير النعماء بغيرها والسراء بالضراء إذا كان الناس كفروا نعمة الله عز وجل وأنعمه. انظروا إلى قوم سبأ، كانت لهم جنات كما أخبرنا الله عز وجل عن يمين وعن شمال، وكما ذكر بعض أهل التفسير والسير أن المرأة تدخل من طرف الجنة، أي تلك البساتين الخضراء التي قد التفت أشجارها وأغصانها وجذوعها بفروعها، تدخل من طرفها وتخرج من الطرف الآخر، وإذا ما على رأسها من سلة قد امتلأت من صنوف تلك الأشجار من ثمارها وخضارها. نعمة عظيمة كانوا فيها، ولكنهم لما أعرضوا عما أمرهم الله عز وجل بدل تلك الجنات بغيرها، حرموا ذاك الخير الكثير وأصيبوا بما أصيبوا من القحط. سلط الله عز وجل عليهم ما يذهب عنهم تلك الخيرات، كما قال بعضهم فيما جاء في كتب التفسير والسير قيل أن فأرة أو فيران أهلكت تلك الأمة بما كان من هدم السد الذي كان سببا في خيرات كثيرة وفي تلك الزروع. فجند ربك يا عبد الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قد يسلط الله عز وجل على أمة الضفادع والدم والقمل كما سلط على قوم فرعون، وقد يسلط الله عز وجل على قوم البعوض، وقد يسلط الله عز وجل على أمة النمل أو النحل. ذكر لنا بعض الإخوان في بعض محافظات بلادنا أن الله عز وجل سلط عليهم في سنة من السنوات النحل، فصاروا يرون آثار غضب الله عز وجل فيه. يأتي عليهم من النحل الأسراب المتتابعة حتى مات عليهم ما مات من الغنم، بل ومات عليهم من مات من الناس خصوصا الأطفال، وربما جاء السرب في أسواقهم فيصير ضحايا النحل بالعشرات. يقول لي بعض الإخوان ممن شهد ذلك، قال والله في يوم واحد أكثر من 20 شخص يذهب بهم إلى المستشفى من آثار النحل الذي سلطه الله عز وجل عليهم. الذنوب والمعاصي يا عباد الله لها آثار عظيمة، وهكذا كذلك ربما ليس فقط بحصول هذه الآثار الحسية، بل ربما تكون آثار أخرى خفية لا يعرف أثرها إلا من دقق وتتبع الأمر وصدق بخبر الله عز وجل وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعض رؤوس الكفر والضلال والفجور ربما يبتلى بأنواع من البلاء يعرفه خاصة الناس ممن كان لصيقا به وعرف مدخله ومخرجه، فيعلم آية الله عز وجل كيف أظهرها في هذا الرجل. بعضهم لا يعرف من الولد إلا ولدا مشوها أو معتوها، كما عرف بعض الإخوان من حال بعض أولئك الذين كانوا ينادون بالكفر في فترة ليست ببعيدة. بعض هؤلاء كان لا يعرف من ولده إلا من به عاهة ولوثة، فيذهب شرقا وغربا يبحث عن علاج ويطلب دواء للداء، ولا يزداد إلا تعبا ونصبا. كل ذلك آية وعبرة لمن جعل الله عز وجل له البصيرة في دين الله عز وجل. وآخر ربما يبترى بجسده أو بجسده أقرب الناس إليه، أنواع من الأمراض والأسقام يبحث لها عن علاج ويبحث لها عن دواء، وما يدري أن أس العلاج والدواء في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم ربما يجد أثر ذلك جليا في نفسه وفي بعض أخص الناس قرابة إليه. رب إنسان لا يجد بركة المال ولا يجد بركة الولد ولا يجد بركة الوقت والعمر بسبب ما كان فيه. وأعرف رجلا بعينه من بعض أهل القرابة، كان يعمل في بنك من البنوك الربوية، وكان في غاية من البعد عن دين الله عز وجل، وهكذا كان أبناؤه، وهكذا كان أهل بيته، وهو في أحد الدول الخليجية يستلم قدرا كبيرا من الراتب الشهري إضافة إلى العلاوات وغير ذلك، ولا يأتي عليه آخر الشهر إلا وقد تراكمت عليه الديون، فلم يجد بركة المال. وسلط الله عز وجل عليه أبناء على صغرهم ولم يجد بركتهم، ولا يزال في عناء من عناء، ولا يزال ينصح، واستقام أبناؤه من بعده وصار يصله من الراتب الشهري عشر ما كان يصل إليه تقريبا من قبل، فوجد بركة المال ولذة المال الحلال، ووجد بركة الولد وطاعتهم وبرهم واجتماعهم وألفتهم ومحبتهم. وهكذا كذلك معاني جميلة لم يكن يعرفها، كانت قد حرمها بسبب الذنوب والمعاصي. وهكذا كذلك عباد الله، لنا في هذا وغيره من الآيات والعبر مما نراه بأعيننا في خواص قراباتنا وأهلينا وجيراننا وأصدقائنا. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وصدق الله عز وجل إذ يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاحنا في دنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما سبق نذكر على وجه الاختصار في هذا المقام، تتمة لما سبق مجموعة من الأسباب التي يستعين بها المسلم فردا ومجتمعا في اجتناب آثار الذنوب والمعاصي. فإن المرأة
مهما كان في الخير والصلاح لا يسلم من ذنب أو معصية، فكل ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين هم الذين يكونون من التوابين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قل مجتمع من المجتمعات إلا وتكتنفه الذنوب والمعاصي بين الحين والآخر، والناس في هذا طرفان ووسط، فإن قوما وأناسا يريدون مجتمعا خاليا من الذنوب والمعاصي، فإذا وقعت الذنوب والمعاصي في مجتمع ربما استدعاهم ذلك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، وربما استدعاهم ذلك إلى الشطط والحكم على الناس بالأحكام التي هي مليئة بالمجازفات، فنشأت إثر ذلك دعوات منحرفة لا تصل إلى هذا الدين العظيم وإلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده رضي الله عنهم بصلة من تكفير للمجتمعات وتضليل كذلك لربما العلماء فضلا لمن دونهم، لأنهم في الحقيقة لم يفقهوا هذا الباب ولم يحكموه. فإننا كما أننا حذرنا من الذنوب والمعاصي، ينبغي أن نعلم أنه لا يسلم مجتمع من وقوع ذنوب ومعاصي، لكن ما هو الواجب على الفرد والمجتمع تجاه هذه الذنوب والمعاصي، وما هو العلاج الذي يستعين به المسلم بما علم من دين الله عز وجل لعلاج آثار الذنوب والمعاصي؟ هذا هو المطلب الذي ينبغي أن يطلبه المسلم، والذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وقوم آخرون في طرف آخر كان عندهم معنى من معاني الانحراف في فهم حقيقة رحمة الله عز وجل وفضله، فغلبوا جانب الرجاء ووسعوا مفهوم الرحمة والفضل حتى نسوا أو تناسوا أن الذي وصف نفسه جل وعلا من قائل بأنه غفور رحيم كذلك وصف نفسه جل وعلا بأنه شديد العقاب وأنه سريع الحساب وأنه بعباده محيط وعليهم جل وعلا قدير. خفي على هؤلاء غضب الجبار جل وعلا على أمم وأفراد، فأهلكهم وأهلك من فيهم وفيهم النساء والأطفال وفيهم المجانين والعقلاء، ولكن الأمر كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن الذي يمنع عذاب الله وسخطه وعقابه سبحانه وتعالى هو الإصلاح وليس الصلاح. فالصلاح وحده لا يكفي، لا يكفي يا عبد الله أن تكون صالحا في نفسك ثم ترى ما ترى من الفساد العريض في الأرض فلا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تنصح لله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح من حديث زينب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة من الليالي فزعا لما رأى عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار إلى الإبهام والتي تليها. فقالت له زوجه رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ انظر إلى هذا السؤال العظيم، يعني هل يمكن أن ينزل من الله عز وجل عذاب وعقاب وفي المجتمع أناس صالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. فأفاد هذا ثلاث معاني مهمة ينبغي أن ينتبه لها المسلم. المعنى الأول أنه لا يكفي المسلم أن يكون صالحا في نفسه حتى يسلم من عذاب الله عز وجل وغضبه وسخطه، حتى يكون مصلحا لغيره، لأنه في الحديث وفي الآية استفدنا أن عذاب الله عز وجل يمنع إذا وجد في المجتمع من يصلح ما أفسد الناس. ولهذا كان من أسباب غضب الله عز وجل وسخطه ونقمته وسريع عقابه وعذابه على بني إسرائيل ومن سبق من الأمم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر، فعاجلهم الله عز وجل بعقابه وغضبه وسخطه وسريع حسابه. وهكذا ذلك ليس من الظالمين ببعيد. وهكذا نستفيد ثانيا أنه إذا كان المجتمع لا يسلم من عقاب الله وعذابه إذا وجد فيه بعض الصالحين ولم يكونوا من المصلحين، فمن باب أولى ألا يغتر أحد بقليل طاعة مع كثير معصية، بل ينبغي أن يخاف على نفسه من الذنوب والمعاصي، من أن يعاجله الله عز وجل بعقابه. فإنك لا تأمن يا عبد الله من عقاب الله عز وجل العاجل الذي قد يبتليك به بسبب ذنب واحد، فما بالك بذنوب كثيرة. وقد ابتلى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من خيار الصحابة يوم أحد بسبب ذنب بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من الرماة، إذ أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبتوا في الجبل حتى كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وهشم المغفر على رأسه، ودخلت حلقاته في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، ونزف الدم نزف الدم منه عليه الصلاة والسلام بسبب ذنوب بعض من كان معه أو بذنب بعض من كان معه. فلا تأمن يا عبد الله، لا تأمن أن يصيبك الله عز وجل بعاجل أو آجل عقابه بسبب ذنب تعمله وتفعله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنن بإسناد حسن من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال صالحة كجبال تهامة بيضاء، يعني عظيمة وكبيرة، ومع ذلك يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. حتى خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من هؤلاء يأتون يوم القيامة وعندهم أعمال صالحة كجبال تهامة، ومع ذلك يجعلها الله عز وجل هباء منثورا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. انظر، ليس فقط أهل طاعة بامتثال الواجبات، بل عندهم شيء من فعل المستحبات، ويأخذون من الليل كما تأخذون. عندهم قيام ليل، لكن ماذا عندهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أمهلهم الله عز وجل وأمهلهم، فلما لم يتوبوا ولم يرجعوا عاجل بعضهم بالعقوبة وأجل بعضا آخر بالعقوبة يوم القيامة. فالله الله يا عبد الله، أن تستصغر معصية تكون سببا لكبوتك في الدنيا قبل الآخرة. كم من إنسان هو عزيز في قومه وله ما له من رفعة ومن مكانة ومن ذكر حسن، ولكنه استصغر واستسهل ذنبا من الذنوب ومعصية من المعاصي، وعلم أن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عز وجل عليه فيعاجله بعقوبته، فينقلب عزه إلى ذل، ورفعته إلى صغار، وتمكنه إلى عدم، وغير ذلك من آثار الذنوب والمعاصي. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في المسند بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. احذر يا عبد الله الخيانة بالعين، والخيانة بالأذن، والخيانة بالجوارح، والخيانة بالقلب، فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يخفى عليه شيء من أمر عباده وخلقه، كبر ذلك أم عظم. يا من ابتليت بالنظر إلى الصور المحرمة يا من ابتليت بالنظر إلى الأفلام الخليعة والمناظر الماجنة، يا من ابتليت بسماع الخنا والغنى، يا من ابتليت بنظر السوء وسمع السوء، يا من ابتليت بالمجالس المشبوهة والرفقة السيئة، احذر عقاب الله عز وجل وعذابه وغضبه وسخطته عليك سبحانه وتعالى في عاجل أمرك قبل آجله. احذر يا عبد الله أن تكون عدوا لله، ومن كان عدوا لله عز وجل فلا يسأل عما يأتيه من عاجل عقاب الله عز وجل قبل آجله. وهكذا ثالثا في ذلكم الحديث كذلك آية وعظة وعبرة من خطر انتشار الذنوب والمعاصي. كون الذنب يقع هذا لا يسلم منه مجتمع، فقد وقع الزنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فجلد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم، جلد ورجم عليه الصلاة والسلام، جلد غلاما أعرابيا ورجم الغامدية وأمر برجم ماعز وغير ذلك مما وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام. ووقعت السرقة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقطعت أيدي في زمانه عليه الصلاة والسلام، وشرب الخمر في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولكن الذنوب لم تكن منتشرة ولم تكن كذلك غالبة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الخبث، إذا كثر الخبث فهو نذير شر وعقاب وهلاك من الله عز وجل. فإما أن يحرص المرء على الإصلاح، وإما أن يبتعد عن أمة هذا حالها. ولهذا كان من أعظم الأسباب في علاج آثار الذنوب والمعاصي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا من أعظم أسباب خيرية هذه الأمة، خيرية هذه الأمة عن سائر الأمم، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الواجب العظيم الذي جعله بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، إذا قام به المسلمون أفرادا وجماعات كان ذلك سببا عظيما لإصلاح المجتمع ولقوة أهل الحق وذهاب الباطل وأهله. وأما إذا تقاعص الناس عن هذا الواجب، سواء لفتور أو كان محاباة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء من يريد أن يشفع في امرأة من قريش سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من أسباب هلاك الأمم من قبل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فكذلك يا عبد الله لا تكن عندك الحمية الجاهلية، إذا وقع الذنب من الضعيف أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وغضبت لله، وإذا وقع من الشريف أو من القريب فإنك لا تريد ذلك، هذا ليس من دين الله عز وجل، بل يجب أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كل أحد وعلى كل أحد، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولا يكن كذلك تقاعص البعض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتكال بعضهم على بعض، لأنه واجب على كل فرد ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يجوز لأحد رأى منكر أن يسكت، بل أنت تنصح، وهذا ينصح، وذاك ينصح، والكل ينصح، وعند ذلك تكون كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا وفجروا هي السفلى. أما أن يترك الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعند ذلك يقع الشر المستطير بتسلط الفاسدين والفاجرين والفاسقين وصغار أهل الحق من المؤمنين. وإذا كان كذلك فلا تسأل عن الشر الذي قد يقع. وهكذا كذلك من هذه الأسباب، والأسباب كثيرة، من هذه الأسباب أن نحرص فردا وجماعات على الصدق في إقامة الإيمان والإسلام الذي هو دين الله عز وجل، أن نقيمه في أنفسنا ونقيمه في مجتمعاتنا. لابد أن تظهر آثار ومعالم الإسلام والإيمان بالمجتمع، من الأمر بشعائره وشرائعه والتعاون على إظهار ذلك. إذا حرص الفرد والمجتمع على الحجاب على سبيل المثال ونشره والأمر به والدعوة إليه، الخطيب في المسجد والإمام بعد الصلوات والرجل في بيته وشيخ القبيلة في قبيلته وشيخ الحارة في حارته ومدير الشرطة في شرطته، والكل يبذل ما علم من دين الله عز وجل في ذلك، فإنك لا تسأل عن الشر الذي ينقطع وعن الخير الذي يقع. وإذا حصل التساهل في ذلك على سبيل المثال، فإنك لا تسأل عن الشرور المتتابعة التي تقع بسبب التفريط في مثل هذا الواجب الشرعي. إذا حرب اختلاط الرجال بالنساء والخلوات المحرمة وحذر من ذلك كما سبق، فإنك لا تسأل عن الخير الذي يقع وعن الشر الذي ينقطع. وإذا أهمل ذلك وترك وأعرض كل واحد عما يجب عليه، الراعي والرعية والفرد والمجتمع، فلا تسأل عن الشرور المتتابعة التي يكون ثمرتها هلهلة هذا المجتمع المسلم والمؤمن وحصول ما لا يحسن عقباه مما هو نذير شر بالفرد والمجتمع. وهكذا ينبغي على جميع أهل الإيمان والإسلام التعاون على إقامة شرائع دين الله جل وعلا وشعائره. الجميع يأخذ يده بيد إخوانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قدم ربنا جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما له من الأثر العظيم في حصول توحيد أهل الإيمان وقيام هذه الولاية على أتم وجوهها. وهكذا كذلك من الأسباب، والأسباب كثيرة، أن يحرص الفرد والمجتمع على إقامة ما يعين من أخوة أهل الإيمان والإسلام، هذه الأخوة الصادقة التي تقتضي ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كم منا من رأى من خلق بعض أبناء جاره أو صديقه أو قريبه ما لا يرتضى فلم ينصح ولم يؤدي الواجب الذي عليه. كان بإمكان هذا الشر الذي صار في يوم من الأيام جريمة أن ينقطع لو حصل التناصح في وقت مبكر، ولو حصلت العظة والتذكير في وقت مبكر، لكن أهمل حق الأخوة الإيمانية والإسلامية الكثير من الناس حتى تدرجت الأمور وتفاقمت فوقعت المصائب في المجتمع. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل أهل الإيمان والإسلام في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يمثل النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان والإسلام كالجسد الواحد. لا تفرح يا عبد الله، لا تفرح ولا تغتر بنفسك إذ أن فلانا من الناس عنده ولد صائع أو كذا وكذا، أو أن فلانا ابتلي بكذا وأنت لم تبتلى. لا، ليس هذا هو واجب الأخوة، بل واجب الأخوة أنك تتألم وأنك تحزن وأنك تأخذك الغيرة لله ولرسوله والرحمة والتعاون على ألا يكون مثل ذلك، لأنك تعلم أن ولد غيرك كولدك، وأن جسد غيرك كجسدك، وأن عضو غيرك كعضوك. هذا هو مقتضى معنى أخوة أهل الإيمان والإسلام. فإذا قمنا بهذا الواجب انقطع شر كثير وحصل خير أكثر. وهكذا كذلك من الأسباب، والأسباب كثيرة، ونختم بهذا، أن المسلم ينبغي عليه أن يصدق مع الله عز وجل ومع نفسه. كم نسمع من نصائح وعظات، وكم يقف المسلم فيما يرى ويسمع ويقرأ من آيات الله عز وجل الشرعية المتمثلة بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما فيهما، وآيات الله الكونية التي أخبر بها من عذاب الله عز وجل وغضبه وسخطه على أفراد وجماعات فيما مضى وفيما بقى
منه ما سمع ومنه ما رأى ومنه ما أخبر بخبر صدق، كل ذلك هي محل عظة وعبرة. فالواجب علينا عباد الله أن نصدق، أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى في إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا. ليس فقط أن تصلح نفسك، بل وكذلك تصلح غيرك. هذا هو الواجب على الجميع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة الصادقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالأسئلة كثيرة، ولكن إن شاء الله يجاب على ما يتيسر منها، ونعتذر عن البعض الآخر طلبا للرفق بالجميع وعدم إدخال المشقة على أحد. يقول السائل: ما حكم القات وأكله؟ هل هو حرام؟ فنرجو نصيحة لكثير من الشباب الذين ابتلوا بهذه الآفة. الجواب: ينبغي أن يعلم المسلم أولا أن الواجب عليه أن ينقاد لما علم من أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، سواء ما علم ذلك على وجه النص من أمر ونهي وجب عليه أن يمتثله، أو ما علم من معنى وجب عليه أن يمتثله. فأمر الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهكذا كذلك قتل النفس والزنا والربا وشرب الخمور وكذلك سائر ما حرم من محرمات جاء النص عليها في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك بينت لنا نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث، فإن القرآن كتاب الله العظيم الذي فيه ذكر لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن ليس كل شيء بالاسم، ليس كل شيء بالاسم، فمنه ما يذكر اسمه لكثرة شهرته، ومنه ما يذكر وصفه، ومنه ما يذكر معناه، ومنه ما سيأتي في زمن الناس، وكل ذلك حكمه في كتاب الله، فإنه الكتاب الذي يبقى للناس إلى قيام الساعة. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالله عز وجل أخبرنا في كتابه عن وصف نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأنت يا مسلم بإنصاف، في أي شيء تضع هذه الشجرة؟ هل تضعها في الطيبات أم تضعها في الخبائث؟ ما أظن أحد منصف يتكلم بإنصاف وحق وعدل وعقل
إلا وسيجد نفسه مضطرة أن يقول أنها من الخبائث، حتى ولو كان يأكلها سيقول أنا مخطئ وأنا مبتلى لكنها من الخبائث. ومن قال غير ذلك فهو كاذب غير صادق، ومكابر غير منصف، وخارج عن العقل والحس والفطرة والشرع، ليس فقط عن الشرع بل حتى عن العقل والفطرة والحس. فكل هذه الأدلة تقضي بأنه خبيث لا يليق بإنسان أكله ولو كان كافرا، لما فيه من الإضرار على الفرد وعلى المجتمع، فأضراره أكثر من أن تحصر. أما أضراره على الأجساد فأنواع من الأمراض والأسقام التي تقع لمدمني هذه الشجرة الخبيثة، سواء في الأسنان أو في اللثة أو كذلك في سائر مواضع الجهاز الهضمي، أو كذلك ما يتعلق بالحصى، بل وربما تعدى ذلك إلى بعض أمراض الدم وغيره، مع ما يسببه من آثار أخرى جانبية. بعضهم ربما يصاب بالشذوذ، وبعضهم ربما يصاب بالفتور، وبعضهم ربما يذهب عقله ويصير فيه خفة. فإنك لو تأملت أكثر المخزنين تجده في وقت التخزين فيه خفة، حتى صار في عرف الناس إذا لك حاجة من إنسان فأتيه وهو مخزن. حتى الطفل الصغير، الأطفال صاروا يتواصون بينهم يقولون أبوك رفض رفض، تعال له بالعصر وهو مخزن، إذا جيته مخزن يعطيك الذي تريد. الطفل الصغير صار يميز أن أباه تصيبه خفة إذا صار مخزنا، فالشيء الذي يستعصي عليه في وقت عدم التخزين فيوافق في وقت التخزين. وصار النساء يتواصين بينهن بهذا. وهكذا آثاره الأخرى، آثار اجتماعية سبب فسادا اجتماعيا عريضا في المجتمع. كم من أسر هي فقيرة ازدادت فقرا، كم من أسر هي في غاية من البؤس ازدادت بؤسا بسبب هذه الشجرة الخبيثة. بل ربما أناس باعوا بعض بناتهم وإخوات وأخواتهم بسبب هذه الشجرة الخبيثة، بسبب هذه الشجرة الخبيثة. ولو تسألون لولا أن هذا الجانب مهمل في باب الإحصائيات، كم المشاكل التي ترد إلى مراكز الشرط بسبب هذه الشجرة الخبيثة. هذا سارق بسبب أنه مدمن قات وليس عنده ما يدخله على نفسه لقات يومه، وهذا مختلس، وهذا كذا، وهذا باع ذهب أمه أو زوجته، وهذا فعل كذا وكذا، وهذا ربما أدخل ابنته في دوامة من وراء شجرة القات، بل يصل ربما إلى القتل وإلى جرائم أكبر وأكبر بسبب شجرة القات. ولو تتبعتم أقسام الشرط وجدتم ذلك. وانظروا إلى الفساد الإداري في أكثر الدوائر الحكومية، وللأسف ما سببه؟ شجرة القات. رجل راتبه 15,000، 20,000، 30,000، يخزن كل يوم بألف ريال بكم الشهر؟ ها؟ شهر 30,000 وهو راتبه 30، بعضهم راتبه أقل من 30 وهو يخزن كل يوم بألف ريال. هذا كما يقولون يعني أردى أنواع القات، وإلا بعضهم شيء أنواع أخرى. فمن أين له هذا المال؟ يأخذه من المساكين، يماطل بالمعاملة، فإذا جاء قال هات حق القات، نحن نمشي لك المعاملة. تمشي في الخط تجد بعض رجال الأمن وللأسف يتعرض للناس في الخط، ينظر الأوراق سليمة، يبحث عن أي عذر يريد شيء للقات، أي عذر. إذا لم يكن هناك عذر ربما دخل لك بأسماء أخرى، وكل هذا وغيره كثير بسبب هذه الشجرة الخبيثة. فساد في جانب الصحة، فساد في جانب الدراسة، فساد في جانب أعمال الناس وغير ذلك بسبب هذه الشجرة الخبيثة. وإذا كان المدرس من المخزنين فماذا تنتظر منه أن يعطي للطلاب؟ ماذا تنتظر من مدرس مخزن أن يعطي للطلاب؟ إذا صار فكره وتصوره للحياة هذا، من بعد صلاة الظهر إلى المطعم، وهذه من التبعات القات، القات يريد أكله دسمة، وأصحاب القات في الغالب غداءهم في المطاعم، بينما الأسر الله أعلم بها إيش تأكل. إذا أكلوا الرز ربما الرز حاف، لكن هو كل يوم لابد من مرقة، دجاج ومرق أو شيء آخر. ثم هذا الروتين الممل المفسد والقاتل للأوقات من بعد الظهر إلى ما بعد العشاء، مع ما فيه من ربما ترك للصلوات وغير ذلك، وهكذا يأتي ماذا يعطي للطلاب. وذاك الطبيب ماذا يعطي لدائرة الصحة، وهكذا قل في سائر أرباب المسؤوليات والأمانات. فتتراكم الأمانات ولا تؤدى وتعطل، وقس على ذلك فساد آخر في جوانب زراعية واقتصادية وغير ذلك. كم من مزارع كانت مزارع لأشجار نافعة مفيدة للمجتمع قلعت وزرع بدلها القات. لماذا؟ لأن القات يدخل لهم أموال طائلة. الرجل يزرع مزرعته بالقات من شهرين إلى 6 أشهر وهو عنده سيارة آخر موديل، مثل ما ترون أصحاب القات اليوم يمشون بالسراجات المولعة، وعلى عباد الله وعلى خلق الله. وهذا إذا كان كذلك إذن ماذا يأكل الناس؟ يأكلون قات، كل شيء سيحول إلى القات. لولا أن هناك جهات جزاهم الله خيرا يحاربون تحويل الأراضي الزراعية إلى قات، وإلا رأيت كل منطقة فيها إمكانية لزراعة القات زرعوها. حتى حاول بعض الناس أن يزرع في بعض المناطق الحارة، حاولوا أن يزرعوا القات، كل هذا طمعا في الأموال التي تدخلها هذه الشجرة الخبيثة. لا يفكرون بحلال ولا حرام، ولا يفكرون بإضرار بالمجتمع وغير ذلك من الأضرار الأخرى الكثيرة، ما الله به عليم. فالعاقل ينبغي عليه أن يتعظ بغيره، وأن يعرف أنه مقصر، ويرتدع ويترك هذه الشجرة الخبيثة، فإن تدخل على نفسه وعلى غيره الشرور الكثيرة. وقد أفتى غير واحد من العلماء بتحريم هذه الشجرة الخبيثة، والعقل الصحيح كل ذلك يقضي بتحريمه. يقول: ما حال حديث لا يدخل الجنة ابن الزنا؟ هذا الحديث بهذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله عز وجل: وألا تزر وازرة وزر أخرى. لكن جاء معناه في بعض الأحاديث وحسنه بعض أهل العلم ومنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفسر بتفاسير من أحسنها أن معصية الزنا يسري أثرها على الولد في الغالب بما يكون من فساد الأبوين، فيكون بذلك فساد الولد، فيكون بذلك فساد الولد. وليس معناه أنه ابن زنا إذن لابد أن يكون في النار، لا، لكن هذا من الأسباب التي قد يكون بها دخول النار، لأن فساد الوالدين سبب لفساد الولد في الغالب، لأنه يهمل، وهذا هو الغالب. الغالب أن أمثال هؤلاء يبتلون بعدم تربية صحيحة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء عن غيره: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فكذلك من تربى عند زانية ماذا يكون حاله؟ أمه زانية لم تتب، إلا أن تتوب فيتوب الله عز وجل عليها، فعند ذلك يهدي الله عز وجل بها ولدها أو بنتها. وإلا في الغالب أن هذا هو سبب لخراب حال هذا الولد. وفسر بتفسير آخر المعنى أنه لا يدخل من كان سببا في وجوده، من كان سببا في وجوده أي الإثم على الأبوين. وهذا مثل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ليس نفي لأصل الإيمان، ولكن نفي لكماله، وقيل للإيمان حال المعصية. وهكذا لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا من كان سببا في وجود أولاد الزنا، سواء كان ذلك من فاعله أي الزنا أو ممن تساهل فيه وأعان عليه. وهذا هو جواب قوله، نرجو شرح مختصر في معنى الحديث. يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ولا تكتب صلى الله عليه وسلم صاد؟ فأهل العلم أنكروا ذلك، لأنه أولا لا يؤدي المقصود، ولأنه قد يستدعي معنى آخر غير صحيح، وهو تقصير في حق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي أمرنا بها. وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى بتحريم ذلك. يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، وبين قوله تعالى: وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم؟ يعني الجمع بينهما، ومع ما ذكرت كذلك لنزلت صاعقة من السماء، الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصل الوصف، وهذا غير موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله نعم إذا كثر الخبث، فإن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان تقتضي وجود الحكم إذا وجد سببه، وما دام أنه غير موجود إذن فكذلك الحكم غير موجود. فالخبث لم يكثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون إشكال، فالإشكال لو كثر لكن لم يكثر. يقول: هل يجوز مصافحة عمة أو خالة الزوجة؟ انتبه أن عمة تكتب بالتاء المربوطة وخالة تكتب بالتاء المربوطة. يقول: والدخول عليها مع العلم أنها عجوز، أي هذه العمة والخالة. الجواب: لا يجوز مصافحة عمة الزوجة وخالة الزوجة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا هو النهي عن الجمع، وما حرم الجمع يدل على انفراد النكاح أنه يجوز، فبل هذا دليل على أنها أجنبية فلا يجوز. وقوله مع العلم أنها عجوز، الجواب كذلك، ولو كانت عجوز لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في تحريم مصافحة النساء بين عجوز وغير عجوز، بل قال إني لا أصافح النساء مطلقا، ليس تكبرا، وهو إمام المتواضعين عليه الصلاة والسلام، ولا استنكافا، ولكنه تدينا لله وطاعة له. وهكذا كذلك يجب أن يكون المسلم مع ما فيه من قطع أسباب الشر وفتنة النساء التي أمر المسلم بذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. يقول: وما معنى الحمو في الحديث؟ الحمو والموت معناه قريب الزوج، مثل عم الزوج وابن عمه وخاله وابن خاله وجميع قرابات الزوج من غير المحارم هم من الحمو، وهؤلاء يكثر الابتلاء بدخولهم في بيت الزوج، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني لا يجوز دخول هذا الرجل في بيت قريبه وهو غير موجود، لا يجوز، ولو كان عم ولو كان ابن عم، ما دام الرجل غير موجود لا تدخل على النساء، إياكم والدخول على النساء. ما تقول: هذا بيت ابن أخي، من هذا الذي يمنعني؟ يقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك، تطيعه أم لا تطيعه؟ فإن كنت طائعا لله ورسوله فاستجب. يقول: ما هي الأسباب التي تعين على ترك العادة السرية ونرجو النصيحة لمن يمارسها؟ أولا، ينبغي أن تعلم حرمة ذلك شرعا، فإذا استقرت حرمته في قلبك وعلمت أنه معصية لله عز وجل، فعند ذلك عاجل بتحديث نفسك بتوبة عاجلة غير آجلة قبل أن يبتليك الله عز وجل بعذاب وعقاب عاجل. ثم اعرف فساد أثر هذه العادة عليك في صحتك وفي كذلك حياتك الزوجية بعد ذلك. فكم من شاب ابتلي بالعادة السرية فابتلي بأمراض كثيرة بسبب إسرافه على نفسه في ذلك، إما أمراض في عبوه، وإما أمراض كذلك في أشياء أخرى. وهكذا هي مدعاة لفشل يبتلى به في حياته الزوجية بعد ذلك بسبب سرعة الإنزال والالتهابات التي ربما يبتلى بها سنين بسبب ما كان عليه من فساد، وغير ذلك من أمراض تلحقه تضيع عليه الحلال الذي أحل الله له بسبب حرام هو في الحقيقة لم يجد لذته فيه. وثالثا، أن يعرف هذا الشاب أن هذا الذي يفعله في الحقيقة ليس هو علاج، بل هو زيادة في الداء، لأن فعله ذلك لا يذهب غريزته ولا يطفئها، بل هو لا يزيده إلا حسرة ولا يزيده إلا ألما، وربما استدعى إدمان ذلك إلى التدرج بكثرة انشغال فكره وخاطره ووقته بالحرام إلى الوقوع في الحرام، بينما لو انشغل بغيره مما أمر به شرعا كان علاجا نافعا مفيدا صحيحا. ينشغل مثلا عن هذا إذا سول له الشيطان بذلك بما هو نافع من قراءة كتب أهل العلم سواء في التحذير من هذا أو بغيره مما هو نافع، أو انشغل حتى بالمباح من قراءة كتب أو عمل عمل، ولو أن تأخذ لك خشبة وتسمر عليها خير لك من شيء يضر بك وبدينك وبدنياك وبأشياء كثيرة. وهكذا كذلك تستعين على ذلك بقراءة كلام أهل العلم في التحذير من هذه العادة السيئة، فإن هذا مدعاه إن شاء الله للعظة والعلاج من هذا الداء. واحرص على عدم الفراغ وعدم الاسترسال في الخواطر والأفكار وعدم تهييج نفسك بكل الأسباب الحسية والمعنوية التي تفضي بك للوقوع في هذا الداء. تقول امرأة عجوز في التسعين من عمرها أصبحت لا تميز بين أفراد أسرتها وكذلك لا تعرف الأوقات، هل عليها الصلاة واجبة أو ماذا؟ إذا كانت تميز الأمر والنهي وتعرف الصلوات الخمس ولكن لا تميز الأوقات لكبر السن ربما لعدم النظر أو كذلك عدم إمكان تتبع الوقت بالخروج إلى الخارج، فتعان إن شاء الله على الصلاة، تعان على الصلاة ما دامت تدرك الأمر والنهي وتميز الصلوات الخمس، ولا يرفع القلم حتى يذهب العقل. أما إذا ذهب عقلها فصارت لا تميز الأمر والنهي ولا تعرف الصلوات الخمس فهذه رفع عنها القلم، وإن شاء الله لا حرج على أهلها إذا لم يأمروها. يقول أولادي في البيت شباب لا يصلون صلاة الفجر خاصة وباقي الصلوات بعضها يصلون في البيت والبعض في المسجد، ماذا علي أن أفعل؟ تصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ينبغي عليك أن تأمر أهلك بالصلاة وتصبر على ذلك وتحاول بالأساليب المتنوعة مرة بالترغيب ومرة بالترهيب، مرات باللين ومرة بالشدة، وهكذا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. تبدأ بالأمر والترغيب، إذا تعرف أن أولادك يحبون شيء فأخبرهم أنك لن تعطيهم هذا الشيء حتى يواظبوا على الصلاة، فإذا واظبوا صدقت معهم وأعطيتهم، وهكذا كذلك تقرب لهم الأمور حتى تعينهم على الخير. ها؟ ها؟ فقد يكون الأمر ليس سهلا في أول الأمر، خصوصا قد تبتلى بعض الأمهات كما أخبرت أن السؤال من بعض الأخوات، فجزاها الله خيرا أو جزاهن الله خيرا في الحرص على أبنائهن، فالأمر قد يكون فيه صعوبة، لكن بالحرص والصدق والاستمرار والدعاء والبذل بكل الوسائل الحسية والمعنوية بإذن الله سيصل الرجل أو تصل المرأة إلى النتيجة، مرات بالترغيب وأخرى بالترهيب وهكذا حتى يصل نتيجة. لا يأس الإنسان ولا يفتر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لابد من الصبر، الصبر. تأمر الأم الولد بأشياء ترغب فيها حتى يستعين بالله عز وجل ويحافظ على هذه الصلاة، ربما في البداية يكون بالمال، يكون بالهدية، يكون بالأشياء التي يحبها، فإذا مضى عليه الوقت بإذن الله سيكون له خلق. وأكثر ذلك هو التقصير أصلا من الصغر في أمر أمثال هؤلاء بالصلاة، فعند ذلك صارت قلوبهم متعودة الغفلة عن الصلاة. لكن هذا يدعونا للتصحيح إن شاء الله مع بقية الأبناء، أن نأمرهم وهم صغار، من 7 سنين نعلمهم الصلاة، ومن 10 سنين نشدد عليهم بالصلاة، فلا يصلون إلى سن البلوغ إلا وصار لهم خلقا ما يستطيع أن يتركه أبدا. تصير أمر الصلاة له خلق، يعني كأنها عورا كشفت، ترك الصلاة كأنها عورا كشفت. الطفل إذا عودته من الصغر أنه يستر عورته ماذا يصنع؟ يبكي جدا وهو صغير لو انكشفت عورته، يبكي ويحزن ويتألم ويغضب. لكن انظر إلى بعض الصغار الذين يتساهل بكشف عورتهم، ربما يمشي وهو كبير كما خلقه الله ولا يبالي. لماذا؟ لأنه ما ربي على ذلك من صغره. وكذلك الصلاة، إذا ربي عليها الطفل من الصغر تصير له سجية ويحبها حب عظيم. ربما إذا نام حتى وهو مريض، تتعجب من بعض الأطفال، ربما مريض يغلبه النوم في المغرب أو العشاء، فإذا صحى يقول أنا ما صليت، أقوم أصلي. أبوه أو أمه تقول له أنت صغير وأنت مريض، لا أنا ما صليت أريد أصلي. سبحان الله، يصير له خلق وسجية بسبب تعويد آبائه له. وهذا يدعونا إلى التصحيح والاجتهاد والصبر إن شاء الله. طيب، تقول امرأة أو امرأة، يقول امرأة نفاس بعملية جلس 60 يوما وهي ترى دم النفاس ولم ترى طهرا خلال هذه الفترة، هل جلوس هذه الفترة صحيح وماذا عليها؟ الجواب، إذا رأت من الدم تغير فالعبرة بالدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الصحيح: أليس إذا رأت الدم لم تصلي؟ فألف الدم للعهد، والمراد الدم المعهود الذي تعرفه النساء وهو دم الحيض والنفاس. فإذا تغير وصف الدم فإذا هو دم استحاضة، وعند ذلك تصلي المرأة بعد التحفظ وتتوضأ للصلاة، تغتسل وتتوضأ، يعني تغتسل في المرة الأولى فقط. وأما إذا لم تميز ولم تستطع أن تعرف، ممكن تستعين بالطبيبة فتسأل هل عندها مشكلة، فإذا قالت أن هذا الدم بسبب مشكلة عندها فهو دم استحاضة. وإذا لم تعرف في ذلك فتأخذ على أكثر عادة نساء أهلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقعدي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قال العلماء: في هذا دليل على أن المرأة إذا تشككت وجهلت وصف الدم فإنها ترجع إلى العادة، إذا جهلت الوصف ترجع إلى العادة. طيب، هذا إذا كان لها عادة، فإذا لم يكن لها عادة أو اختلت العادة عندها فإنها ترجع إلى نساء قومها. فالغالب أن النساء عادتهن واحدة بسبب اتحاد الشراب والطعام وغير ذلك، حتى تجد العلماء يذكرون ذلك، ويجده الرجل والمرأة تجده في واقعها، أن أهل البيت الواحد ربما تتحد عادة الحيض عندهن بسبب اتحاد المأكل والمشرب والمسكن. فكذلك قاس العلماء عليه، فإذا كان لها عادة رجعت إلى عادتها، وإذا لم يكن لها عادة ترجع إلى عادة نساء أهلها ممن تسكن معهم أو يقربون منها. طيب، هذا إن شاء الله نختم به الأسئلة، وكما قلنا الأسئلة كثيرة لكن الوقت لا يتسع ولا نريد أن نشق على أحد. يقول: هناك فتوى للشيخ بن باز رحمه الله بخصوص تدريس النساء للأولاد، نريد توضيح لهذا الموضوع، خاصة أنه فتحت عدة رياض أطفال وكل القائم على التدريس فيها نساء، ويختلف سن الأطفال بين 5 و6 و7 سنوات بين أولاد وبنات. نعم، توجد فتوى للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بمنع تدريس النساء للأطفال الذكور ولو كانوا صغارا، خصوصا إذا كانوا فوق سن 7 سنوات، وهذا سدا أولا لهذه الفتنة وهي خلطة الرجال بالنساء، وألا تسن سنة سيئة، وهذا ما يطمع به الأعداء، أعداء هذا الدين. ولهذا ربما إذا أرادوا إدخال الاختلاط في مجتمع من المجتمعات وفي بلد من البلاد ابتدأوا به في سن الطفولة حتى يتربى هؤلاء الأطفال على الاختلاط من الصغر، فعند ذلك يموت الحياء ويظهر الشر في المجتمع. فلهذا ولغيره أفتى العلماء بمنع ذلك حتى لا تسن سنة سيئة في المجتمع. وإن قال قائل ما نجد من يحسن توجيه الأطفال وكذلك يتفرغ وربما كذلك يحتسب العمل مثل النساء، فالجواب هذه كلها ليست مبررات، والواجب على المسلم أن يمتثل الواجب الشرعي وأن يقطع حبائل الشيطان وأسبابه في ذلك. بعض أهل العلم رخص إذا كان أقل من سن 7 سنوات وللضرورة ولفترة محدودة، ومع ذلك فالأولى ترك هذا الباب. ويمكن أن يعمل حل بأن يجمع الأطفال عند بعض المدرسين ويكون لهم ما يستطيع أن يقوم به المدرسات، مع التنبه لقضايا كثيرة قد تقع في هذا الباب، فيستفاد ممن خاض في هذا الباب، لأنه في الحقيقة باب خطير وليس بالسهل، والناس فيه بين إفراط وتفريط، لكن الأمر إذا دخل فيه بنظرة شرعية وأخرى عرفية عادية تأخذ بها خبرات الناس ووسائل وأمور تربوية وسلوكية تتجنب بذلك مفاسد كثيرة ويحصل خير كثير. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.